بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي أعلن عنها بعنوان مظاهر ضعف الإيمان وأسباب زيادته. لا شك أيها الإخوة أن الحديث في هذا الموضوع مما تحبه النفوس وتشتاق إليه القلوب، التي تحب وترغب أن تتعلم وتستفيد ثم تعمل وتطبق. ولا شك أن الكلام في زيادة الإيمان ونقصانه وعن مظاهر ضعفه وعن أسباب الزيادة وعن أسباب النقص، هذا الموضوع تكلم فيه العلماء رحمهم الله تعالى. فما من كتاب من كتب العقيدة أو من يروي الآثار عن السلف إلا ويتكلمون لما يتحدثون عن يعني الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه وعن عقيدة أهل السنة والجماعة، يذكرون جملا أو أسبابا في الزيادة وأسبابا في النقص. وأيضا في كلام المفسرين رحمهم الله تعالى عندما يأتون إلى الأدلة يتكلمون وقد يفيضون الحديث في هذا. ومن العلماء أيضا من أفرد الكلام في أسباب زيادة الإيمان ونقصانه بإما فصول ضمن كتبهم، وإما في كتبهم، وإما في بحوث وكتب مستقلة. وأنا أعرف أن هذا الموضوع طويل ويستحق عدة مجالس، ولكن من أجل أن نتحدث بما أستطيع وبما يكون له الوقت إن شاء الله تعالى، أجعل هذا الموضوع في خمسة محاور أو في خمسة عناصر. المحور الأول أهمية الكلام في هذا الموضوع، أهمية الكلام في هذا الموضوع، ألا وهو الكلام عن أسباب زيادة الإيمان وعن أسباب نقصانه. المحور الثاني في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه. المحور الثالث في بيان مظاهر ضعف الإيمان. الإيمان إذا ضعف له مظاهر وله أحوال وله صور، هذه إن شاء الله سنتكلم عنها. المحور الرابع أسباب نقص الإيمان. لما نتكلم عن ضعف الإيمان، ما ضعف هذا الإيمان إلا ونقص إلا بأسباب، سنذكر إن شاء الله جملة منها. المحور الخامس وبه سنختم وسنطيل الكلام فيه إن شاء الله، ألا وهو الكلام في أسباب زيادة الإيمان. نعم، بعض هذه الأسباب قد يكون يعني بالضد، ولا يلزم أن يكون سبب زيادة الإيمان هو ضد سبب نقص الإيمان، يعني هذه لها طريق وهذه لا طريق، وقد تجتمع في أنها ضد، يعني أترك هذا والزم هذا يزدد إيمانك بإذن الله عز وجل. إذن هذه خمسة عناصر، خمسة محاور نتكلم فيها في هذا الوقت، سائلا الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على الدين، وأن نزداد إيمانا يتبعه عمل صالح، أن يختم لنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. أما المحور الأول أيها الإخوة فهو الكلام عن أهمية الحديث في هذا الموضوع، عن الكلام عن الإيمان وعن أسباب زيادته ونقصانه ونحو ذلك. أقول لا يخفى ما للإيمان من منزلة رفيعة ومكانة عالية، إذ هو أهم المهمات وأوجب الواجبات على الإطلاق. كل خير في الدنيا والآخرة موقوف على وجود الإيمان بأركانه الستة، كما في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. شمل الإيمان من فوائد جليلة وثمار يانعة وأكل دائم وخير مستمر. من هنا شمر المشمرون وتنافس المتنافسون في العناية بإيمانهم تحقيقا وتكميلا، إذ المسلم الموفق لا بد أن تكون عنايته بإيمانه أعظم من عنايته بكل شيء. ولهذا لما تحقق سلف هذه الأمة رحمهم الله كانت عنايتهم بإيمانهم بارزة، وازدادوا اهتماما لهذا الأمر اهتماما عظيما. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا يقول لأصحابه هلموا نزدد إيمانا، يعني تعالوا نجلس نتعاون على الخير نتذاكر ما يزيدنا إيمانا. وفي رواية قال قال رضي الله عنه تعالوا نزدد إيمانا. وسنذكر إن شاء الله أن من أسباب زيادة الإيمان حضور مجالس العلم، ومن أسباب زيادة الإيمان معاشرة أهل التقى والصلاح، هذا ولا شك مما يزيد الإيمان. وكان أبو الدرداء عويمر بن مالك رضي الله عنه يقول من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم منتقص، يعني مزداد في إيمانه أم منتقص، هذا من علامة فقهه وعنايته. وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه، أي كيف تأتيه. ولذلك أيها الإخوة أهل الإيمان لما علموا هذا الأمر وتحققوا وتيقنوا أن للإيمان حلاوة ولذة وطعما وسرورا، قد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. من قام بهذه الأمور الثلاثة لا شك أنه يجد حلاوة ولذة وأنسا ونعيما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأيضا مما يدل على هذا ما رواه الإمام مسلم عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال القاضي عياض رحمه الله فيما نقله عنه الإمام النووي وغيره من آثار ذلك، يعني طعم الإيمان الذي يجده المؤمن، أنه يصح إيمانه وتطمئن نفسه ويخامر باطنه، لأن رضاه بهذه المذكورات الثلاث دليل على ثبوت إيمانه ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه، لأن من رضي أمرا سهل عليه. فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه الطاعات، بل ولذت له، يعني يجد لذة ويجد نعيما وسرورا وطعما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن هذا الحديث، يقول هذا الحديث عليه مدار مقامات الدين وإليه تنتهي، وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته جل وعلا، والرضا برسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له. ثم يقول ابن القيم رحمه الله ومن اجتمعت له هذه الثلاث فهو الصديق حقا. وهي سهلة بالدعوى واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، لا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك، تبين أن الرضا كان لسانه به ناطقا فهو على لسانه لا على حاله. إذن أيها الإخوة هذه كلمات لأهل العلم رحمهم الله في بيان أهمية الكلام في هذا الموضوع والعناية به، ألا وهو الكلام عن يعني الإيمان زيادة ونقصا وتفقد الحال، وأن المؤمن يحس بهذا، يزداد إيمانه، يستلذ بقيام الليل، يستلذ بالصيام، يستلذ بحضور مجالس العلم، يستلذ بتلاوة كتاب الله عز وجل، يأنس برؤية الصالحين. هذه أمور تدل على زيادة الإيمان وعلى محبة الخير، فكل منا ينظر في حاله. لا شك أيها الإخوة، عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا واضحة، وقد يعني دونها أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكر هذا في العقيدة الواسطية، وغير من أهل العلم، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وبعضهم يزيد ويقول عمل القلب وعمل الجوارح. نعم، القلب له عمل كالحياء والتوكل والخوف والرجاء وغير ذلك، وكما قال أهل العلم وعمل بالقلب، وبعضهم يقول يعني وهو الأصل وعمل بالجوارح والأركان، يعني إما يعني يضاف إليها عمل القلب يعني يقال وعمل القلب وعمل الجوارح والأركان. قالوا يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: رويت في هذا الصحيح عن 70 شيخا، وفي بعض الروايات عن 200 شيخ، كلهم يقول الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: أيزيد الإيمان وينقص؟ قال: نعم، يزيد حتى يكون كالجبال، يعني يزيد إيمان العبد حتى يكون كالجبال من عظمها ورسوخها. قيل: أفينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء، وإذا لم يبقى منه شيء خرج الإنسان من دائرة الإيمان إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. لكنه من كان معه كلمة معه الإيمان ولو قليلا فإنه مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته، لا يقال له كامل الإيمان ولا يسلب منه وصف الإيمان فيقال إنه كافر، فهو يبقى على إيمانه وهو على معصيته، ويرشد إلى التوبة وإلى الاستغفار وإلى الأوبة ما دام أن في العمر مهلة، وما دام أن الشمس لم تطلع من مغربها كما بين ذلك أهل العلم. المهم أيها الإخوة، هذا نعم عقيدة أهل السنة، أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة على الزيادة، على زيادة الإيمان أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الأدلة على الزيادة كثيرة، منها قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فبين جل وعلا هنا أن من أسباب زيادة الإيمان تلاوة آي القرآن، سواء يتلوها الشخص أو يسمعها فإنه يزداد إيمانه، فهذا دليل على زيادة الإيمان. قالوا أيضا: ومن الأدلة قوله جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. هذا نص صريح واضح على أن الإيمان يزيد، وفي آية الأنفال يزيد بتلاوة القرآن، وهنا أيضا لما تنزل سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان من الصحابة رضي الله عنهم يزدادون، ومن بعدهم من هذه الأمة. وأما من كان في قلبه مرض فإنه يزداد رجسا إلى رجسه ويموت على كفره، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا ذكر أهل العلم من الأدلة عليه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالهداية تزداد ويزداد صاحبها خيرا، هداية وإيمانا فضلا من الله وإحسانا. قال أهل العلم: وإن لم يرد كلمة النقص، يعني نقص الإيمان في القرآن، لكن قالوا نعم إن لم يرد في القرآن فقد جاء في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من إحداكن. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم نقصان الدين: أنها تترك الأيام يعني حين تحيض تأتيها الدورة، يعني كما هو معروف لا تصوم ولا تصلي، وأما نقصان العقل فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد. قال أهل العلم أيضا وما قبل الزيادة قبل النقص, أن إذا كان الإيمان يزيد بالطاعة ففي المقابل ينقص بالمعصية, ولذلك قال أهل العلم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد روى هذا كما قلت الأئمة كالإمام البخاري رحمه الله, يقول رويت في هذا الصحيح عن 70 شيخا وفي بعض الروايات عن 200 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم, فالإيمان يزيد بالطاعة ويتدرج المؤمن في مراتب الإيمان وفي منازله, ومن الناس من ينقص إيمانه ويعني بالذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها, نسأل الله السلامة والعافية. فهذا كما قال أهل العلم لا يسلب منه وصف الإيمان فيقال هو كافر, ولا يعطى كمال الإيمان لأنه عنده نقص وعنده تقصير. فكما قال أهل العلم يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته إلى آخر ما. قد عقد لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصلا في حكم مرتكب الكبيرة, وهذا هو ما ذكره باختصار رحمه الله. ننتقل أيها الإخوة إلى المحور الثالث, ألا وهو مظاهر ضعف الإيمان. مظاهر ضعف الإيمان, والحقيقة أيها الإخوة أن مظاهر ضعف الإيمان يعني لو لم يعني نذكرها الآن تباعا كل يحس ذلك من نفسه, كما قال جل وعلا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أحدنا يحس يوما وأيام وساعات بلذة وبنعيم ما أسرع ما تدمع عينه, ما أسرع ما يتذكر ما يتدبر, يعني يجد هذا, وهذا مظاهر زيادة الإيمان. وفي المقابل نعم يجد أعوذ بالله نسأل الله السلامة والعافية قسوة في قلبه وصدودا وإعراضا, وهذا أيضا يجده. فعلى كل حال لابد أن الإنسان يعرف الداء ثم يأتي بالدواء, ولذلك يعني يقال الآن يعني في الأمراض الحسية لا يمكن علاجها إلا بأمرين, أولا تشخيص الداء, يعني لابد أن يكون الطبيب ماهرا فيعرف هذا الداء هذا المرض ما نوعه ما يعني هل هو كذا وكذا, يصور يحلل يأتي حتى يعرف الداء. فإذا عرف الداء يأتي بعد ذلك بالدواء, لكن يأتي طبيب كذا مباشرة ويقول تفضل يا أخي الدواء يعني ويكتب له العلاج ويقول تفضل, لا هذا خطأ, هذا غير صحيح. لابد أنه يعرف الداء, يعرف حاله, يعرف ما عنده من التقصير وإلى آخره, ثم بعد ذلك يصرف له العلاج وما عنده. ولذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي هو جواب لسؤال, واحد سأله سؤال قال يا إمام إنني أعاني في كذا وكذا وقسوة وإعراضا وولوجا في الذنوب والمعاصي وجرأة على حدود الله, ويعني ذكر له حالة اشتكى حالة. وكلنا أيها الإخوة في هذه الحالة ما بين مقل ومكثر, والله المستعان, يعني كل إنسان يعرف يعني من حاله. فابن القيم رحمه الله أجابه بهذا الكتاب وعنون له بالداء والدواء, وفي بعض النسخ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. أستعرض معكم أيها الإخوة جملة من مظاهر ضعف الإيمان, وأنت انظر وحالك والله المستعان. أول مظهر من مظاهر ضعف الإيمان أيها الإخوة الشعور بقسوة القلب, الشعور بقسوة القلب وموته, حتى إن صاحبه ليحس بأن قلبه قاس كالحجر لا يتأثر بموعظة ولا يلين بذكرى. وقد قال أهل العلم ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. بعض الناس يظن أن العقوبات من الله عز وجل أمراض أو كوارث أو كذا مصائب, لا يا أخي, يقول أهل العلم إن أعظم عقوبة من الله جل وعلا عليك أن تصاب بقسوة القلب, هذه عقوبة من الله عز وجل, لأن الإنسان إذا كان قلبه قاسي لا يتأثر بموعظة كما قلت قبل قليل ولا يلين لذكرى, بل كما قال جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة, نسأل الله العافية. يعني الحجارة معروف بقسوتها, بل هذا الإنسان قد يصل في مرتبة أقسى من الحجارة. وصاحب القلب القاسي لا تؤثر فيه موعظة لا تؤثر فيه موعظة الموت ولا مشاهدة المحتضرين ولا القبور ولا النظر في أحوال السالفين والحاضرين وغير ذلك، لا يتأثر بهذا كله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأبعد الناس من الله القلب القاسي. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم، واحفظها يا أخي، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: خمس من الشقاء، نعوذ بالله من الشقاء ومن أهل الشقاء، خمس استعذ بالله جل وعلا أن تكون فيك واحدة منهم. قال رحمه الله: خمس من الشقاء: قسوة القلب، هذه إذا كانت عندك فنسأل الله العافية، يعني أنت ضع على نفسك علامة استفهام، أنت الآن تخشى أن تسلك طريق أهل الشقاء. قسوة القلب وجمود العين، يعني عدم البكاء والتأثر، وركوب بحر التمني. قال رحمه الله: وهذا رأس مال المفاليس. الإنسان اللي مفلس ما عنده شيء، يا فلان اعمل كذا، قال إن شاء الله بعدين، بعد كذا، بعد فترة، هذا رأس مال المفاليس وهو التمني. وهذا بحر، يقول ابن القيم رحمه الله، هذا بحر لا ساحل له. يا فلان تب إلى الله، يا فلان عمرك الآن تتقدم فيه، يا فلان اتق، يعني جاوزت مرحلة الصبا، ومع ذلك بعدين سوف أفعل، وهو لا يقدم ولا يؤخر، والله المستعان. قال: وركوب بحر التمني. قال: والحرص على الدنيا وطول الأمل. هاتان الرابعة والخامسة متلازمتان. إذا رأيت إنسان حريص على الدنيا متشبث بها، فاعلم أنه يطيل الأمل. ولا يطيل الأمل في الدنيا وينسى الموت إلا رجل حريص متشبث بهذه الدنيا، والمسكين سيفارقها إن عاجلا أو آجلا. هذه خمس من الشقاء، نسأل الله العافية. أعيدها باختصار: قسوة القلب، وجمود العين، وركوب بحر التمني، والحرص على الدنيا، وطول الأمل. إذن هذا أيها الإخوة أول مظهر من مظاهر ضعف الإيمان، ألا وهو الشعور بقسوة القلب. ثانيا من مظاهر ضعف الإيمان أيها الإخوة، الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات والإصرار عليها حتى يألفها العبد ولا يمكنه الانفكاك عنها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء عن جماعة، قالوا: من عقوبة الذنب أن يألف العبد الذنب، يعني يألفه ما يمكن يتركه. يعني مثلا إنسان وقع في أكل الحرام، شرب حرام، تعاطي حرام، لسانه يخوض في الحرام، يعني أي معصية، كل إنسان يعرف هذا من حاله. يقول ابن القيم رحمه الله، نقل هذا عن جماعة من السلف، يقول: من عقوبة الله جل وعلا لعبده أن يألف هذا الذنب ويستمر فيه. ولذلك الله جل وعلا لما ذكر حال المنيبين التائبين قال جل وعلا: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلا بد من شروط التوبة النصوح، التوبة الصحيحة، أن تقلع عن الذنب. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إقامة العبد على الذنب مع ادعاء التوبة هذه توبة مغشوشة. أنت تغش نفسك، يا فلان تب أنا تائب. طيب كيف أنت تائب أنت الآن وأنت لا تزال على معصيتك؟ أنت الآن تغش نفسك، أنت لا ما غشيت الناس، لأن كل إنسان سيلقى الله بعمله يوم القيامة، ما أحد ينفع أحد، ولا لا أحد يقدم ولا يؤخر لأحد. أن تقف أمام الله عز وجل أنت تغش نفسك الآن، فتب إلى الله جل وعلا وأقلع عما كنت فيه. وعلى قدر غرقك وانزلاقك في وحل الذنوب والمعاصي، والكلام في هذا يطول، هذا دليل على نقص إيمانك وعلى مظهر من مظاهر ضعف الإيمان، فتب إلى الله وعد إليه جل وعلا. من مظاهر ضعف الإيمان أيضا أيها الإخوة، عدم إتقان العبادات. ومن ذلك شرود الذهن، سواء في الصلاة أو عند تلاوة القرآن، بل إن بعض الناس وهو في الدعاء يشرد ذهنه. ولذلك جاء في الحديث: لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. فهذا الناس وهو في الدعاء يغفل ولا يتقن. وبعضهم يقول: مذ أصلي أدخل في الصلاة وأنا شارد الذهن في تلاوة القرآن في كذا لا أدري. نقول هذا من مظاهر ضعف الإيمان، حاسب نفسك وعد إلى الله عز وجل. فبعض الناس كما قلت إذا أدى العبادة إنما يؤديها حركات جوفاء لا خشوع فيها، لا إقبال على الله عز وجل، لا إنابة، وهذا ولا شك مما يدل على ضعف الإيمان. هذا عاد موضوع طويل عاد، كيف تخشع في صلاتك، كيف تتذكر، كيف تقف بين يدي الله عز وجل، المقام الصحيح، هذا عاد انظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع، كيف هي حاله، كيف هي سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كنت ممن لا تجد قلبك ولا تجد ذهنك في إعطاء ولا عبادة، اعلم أن هذا من مظاهر ضعف الإيمان. أيضا أيها الإخوة، من مظاهر ضعف الإيمان عدم التأثر بآي القرآن الكريم، بل من مظاهر ضعف الإيمان أيضا أن بعض الناس لا يحب سماع القرآن ولا يتأثر لا بوعده ولا بوعيده، ولا يحب أن يقرأ ولا أن يسمع، والناس يتفاوتون، وعياذا بالله عز وجل، نستعيذ بالله أن نكون من وصلت بهم الحال إلى هذه الحال السيئة، أن الإنسان يصل إلى مرحلة لا يحب أن يقرأ القرآن أو لا يحب أن يسمع القرآن. هذه يعني مرحلة يعني خطيرة جدا. لكن اخشى واحذر يا أخي أن تبدأ وتتدرج في منازل يعني، أو كما يقولون سلم يعني البعد عن القرآن الكريم وعدم التأثر بآية. والله جل وعلا عاب على من هذه حالهم فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالإنسان يحذر وينتبه لنفسه ألا يكون مثل ذلك. أيضا من مظاهر ضعف الإيمان أيها الإخوة الشح والبخل والتشبث بالدينار والدرهم وعدم الإنفاق في سبيل الله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا وصف الأنصار أهل الإيمان بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولا شك أيها الإخوة أن ضعف الإيمان يورث الشح والبخل، الإنسان يمسك ولا ينفق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي بسند صحيح أنه قال: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. أما خطورة الشح فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولا أبلغ من كلام الله جل وعلا القائل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا أيها الإخوة كما قلت من مظاهر ضعف الإيمان عدم الإنفاق. ولا شك أن في مقدمته أداء فريضة الله في الزكاة، أيضا ما يلزم الإنسان من الحقوق في النفقة على أهله وعلى عياله، أو ما ألزم نفسه من كفارة يمين أو كفارة نذر أو غير ذلك من الكفارات، ثم بعد ذلك يندرج في البذل والعطاء والصدقة، والكلام فيها يطول، والله المستعان. أيضا من مظاهر ضعف الإيمان أيها الإخوة أن المسلم لا يهتم بحال أخيه المسلم في ضعفه، في مسكنته، في فقره وعوزه، أيضا في مناصحته ودعوته إلى الخير. يعني بعض الناس ما أهم شيء سلامته وسلامة من عنده. طيب يا أخي، لك جار فقير، تعرف أسر أيتام، أرامل، محتاجين، بعض الناس سلامته وسلامة من عنده، هذا خطأ يا أخي. يجب أن يكون عندك قلب ينبض بالخير، يخاف الله عز وجل، تنطلق. إن لم تستطع أن تأتي بالدينار والدرهم وكفالة يتيم ونحو ذلك، فبالكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة. أما أن يكون الإنسان عديم الإحساس، يعني ميت الضمير، لا يهتم لحال إخوانه ومن هم بحاجة، من هم بحاجة إلى مساعدة وإلى بذل، هذا خطأ. وأيضا من هو بحاجة إلى التعليم والإرشاد والمناصحة. بعض الناس يقول لا يا أخي اترك اترك عنك فلان. لا يا أخي، جارك مثلا لا يصلي أو لا يشهد مثلا الصلاة مثلا مع الجماعة، أو رأيت في أولاده قصورا أو مصاحبة أشرار أو نحو ذلك، لابد من المناصحة، التذكير، لابد من البيان. الله جل وعلا أمرنا بالدعوة إليه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أمرنا جل وعلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى مراتب ذلك. يعني لا يكون الإنسان في نفسه فقط، وإنما يبذل الخير، سواء الخير في الدين أو الخير في الدنيا. أما من انكمش على نفسه ورأى سلامته في نفقة أو نحو ذلك أو في التعليم والإرشاد، فهذا يحتاج إلى مراجعة ونظر في حاله، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. أيضا من مظاهر ضعف الإيمان، والكلام فيها كثير، أختم بهذا المظهر: الفزع والهلع والخوف والقلق عند نزول مصيبة أو حدوث بلية في العبد. فتراه إذا حرم من أمر أو نزل به ما يكره، مغموم الحال، منكسر البال، تنغلق في عينيه المخارج، تركبه الهموم وتحيط به الغموم، لا يستطيع مواجهة ما حصل بجنان ثابت وقلب قوي، وهذا كله بسبب ضعف إيمانه. يعني بعض الناس أدنى مصيبة، أدنى موقف، تجده يتسخط ويتكلم، وقد نسأل الله السلامة والعافية يعترض على القضاء والقدر، ويعترض على أمر الله، ويعترض على قضاء الله، وقد يصل عاد كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على بالنسبة للنساء لطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعاء الجاهلية ونحو ذلك. وهذه كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، نسأل الله العافية. فالإنسان يحذر من هذا، يجب أن يكون عند الإنسان إيمان وتقوى وصدق، توكل على الله عز وجل، وإيمان بالقدر خيره وشره. أما الإنسان يتأثر بأي شيء هذا غير صحيح. وبعض الناس نسأل الله العافية تجده يعيش في الدنيا كئيبا حزينا، حتى لو ما نزل به شيء عنده هذا التشاؤم أمام عينيه، يعني كما يعني كأن الفقر بين عينيه، كلما شرب من كلما أخذ من الدنيا كلما ازداد هلعا وخوفا وتمسكا بها، كالذي يشرب من ماء البحر كلما شرب كلما ازداد عطشا. وهذه والله أيها الإخوة مصيبة، أن يعيش الإنسان في هذا الجو، جو التشاؤم، جو التضايق. أين أنت يا أخي من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربنا جل وعلا في قوله: أنا عند ظن عبدي بي، وإلى آخر الحديث. فالإنسان من ظن بالله عز وجل ظنا حسنا كان الله جل وعلا عند ظنه، ومن نسأل الله العافية ظن السيء يعني ابتلي وعوقب. فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل، وأن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، وأن ينظر الخير، وأن يقدم التفاؤل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، وما أجمل هذا البيت في لامية الطغراء، وهي لامية جميلة، قصيدة جميلة: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. يقول أعلل النفس بالآمال أرقبها، يعني أنه يهدئ نفسه، يقول إن شاء الله اليوم اللي ما تيسر هذا يتيسر بعدين، ربنا بيسرها، بتفرج بإذن الله. أعلل النفس بالآمال أرقبها، هذا الشطر. الشطر الثاني: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. نعم، لولا أن الإنسان يعني أمله في الله كبير، وأنه يحسن الظن بالله، والله كان حياة الإنسان شقاء وبؤس وضيق. نحن لا، والله الحمد، نزداد إيمانا ونزداد خيرا، ونؤمن إيمانا صادقا لا يخالطنا فيه شك ولا ريب، أن الله جل وعلا أرحم بنا من أنفسنا، أنه جل وعلا وسعت رحمته كل شيء، أنه جل وعلا أرحم بعباده من الأم بولدها ومن الوحش بصغاره. نؤمن أن الله جل وعلا أنزل في الأرض رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق، وأبقى عنده 99 رحمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا يهلك على الله بعد ذلك إلا هالك. نحن لله الحمد نؤمن بهذا. أما الإنسان يعيش في جو مظلم، جو تشاؤم قاتم، أعوذ بالله. يلا، وأنت تلحظ هذا، يعني بعض الناس في المجالس إذا جلس تحليلات بيكون كذا وسيحصل كذا واستعدوا، يا أخي أعوذ بالله، ما تعرف إلا الكلام السيء، ما تعرف، يعني تأتي بكلمات طيبة تدخل السرور على الناس، يا أخي هات الأدلة في الرجاء، في حسن الظن بالله، في رحمة الله، في سعة فضل الله، في جوده وإحسانه. وليس معنى هذا أن الإنسان يغفل ويقصر، بل هذا يدفعك للعمل الصالح ويعينك ويحدوك يعني بإقدام على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن الرجاء، ولم يسمه الرجاء فقط، قال لا، قال الرجاء الصادق، لأن قال إن أبا إسماعيل الهروي صاحب المنازل كأنه قلل من منزلة الرجاء، قال يعني ينبغي للسائر إلى الله ألا يعني يهتم لها كثيرا. فقال ابن القيم رحمه الله: شيخ الإسلام وهو يعني أبو إسماعيل الهروي صاحب المدارج، قال: حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. من قال إن منزلة الرجاء منزلة وضيعة أو قليلة؟ بل قال: الرجاء الصادق هو الذي يحدو القلوب إلى جنات النعيم. الرجاء الصادق، وتكلم كلام جميل في الرجاء الصادق وحسن الظن بالله عز وجل، والله المستعان. فعلى كل حال المؤمن باطلاعه في الأدلة من الكتاب والسنة يجد والله الحمد ما يعينه في هذا الأمر. طيب، أنتقل أيها الإخوة على عجل في ذكر جملة من أسباب ضعف الإيمان ونقصانه، أذكر جملة منه، هذا هو المحور الرابع، أسباب ضعف الإيمان ونقصانه. أولا: الابتعاد عن مجالس العلم والإيمان وترك معاشرة أهل التقى والصلاح. ولذلك الله جل وعلا قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، إلى قوله إلى قوله جل وعلا: نعم، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: إخواننا أغلى عندنا من أهلينا. ليس المقصود يعني أنه أغلى يعني أنه يفرط في حق أهله، لا، يعني المقصود أن إخوانه أهل العلم وأهل الإيمان يعينونه على طاعة الله، لأن بعض الناس إحنا إذا سمع مثل هذه النصوص يغفل النصوص الأخرى. لا، المقصود يعني أن جلوسه مع أهل العلم وأهل الإيمان يزداد خيرا. ولذلك لما جاءه رجل فقال: يا حسن دلني على عمل، أو يا حسن كيف أطيع الله؟ قال: صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. بعض الناس لو ما يتكلم، لو ما ينصح، لكن رؤيته بسمته وهديه وعلمه، لا، الحقيقة يزداد الإنسان بذلك إيمانا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عقلوا وفهموا هذا الأمر، كانوا يترددون على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينفكون عنه إلا في حاجة لأحدهم. وقد سبق ذكرنا جملة من الآثار في هذا، منها قصة أحدهم لما كان يتردد على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فافتقده زمنا فسأل عنه، فذكروا له أنه يبكي في بيته، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بالك يا فلان؟ قال: يا رسول الله، كل يوم نغدو عليك ونروح، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك، يعني غدا في الجنة ترفع فلا نصل إليك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: ما فرح الصحابة فرحا مثل فرحهم ذلك اليوم، كانوا يرددون في أزقتهم يعني في طرقهم ومجالسهم وبيوتهم، المرء مع من أحب، أنت مع من أحبب. ثم قال أنس رضي الله عنه: اللهم فإني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر. ونحن والله نشهده جل وعلا في هذا المقام وفي هذا المكان الشريف على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر وعلى محبة الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى المؤمنين عموما نحبهم في الله ومن أجل الله ولله تبارك وتعالى. وهذا أيها الإخوة مما يعني مما يزيد العبد إيمانا. وبعد الإنسان عن مجالسة أهل العلم وأهل الخير مما ينقص إيمانه، والله المستعان. أيضا أيها الإخوة، من مظاهر أو قصدي من أسباب ضعف الإيمان ابتعاد الإنسان عن أهل العلم، وأقصد بذلك يعني ترك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا تكلمنا قلنا في السبب الأول هو ترك مجالسة الصالحين ومعاشرة أهل التقى والصلاح، هناك ما هو أعظم وهو الابتعاد عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما بعد الإنسان عن سيرة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه كلما نقص إيمانه، لأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله في مقدمة زاد المعاد قال: ومن هنا تعلم حاجة العباد واضطرارهم فوق كل ضرورة إلى معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها. والناس في هذا يقول ما بين مقل ومكثر ومحروم، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. فكلما بعد الإنسان عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته كلما ضعف إيمانه وكلما نقص عنده الخير، والله المستعان. أيضا أيها الإخوة، من أسباب نقص الإيمان وضعفه انشغال العبد بالمال والزوج والولد، الانشغال والانهماك في هذا، ولا شك أن هذا يضعفه ويقلله. لذلك الله جل وعلا قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: الولد محزنة مجبنة مجهلة مبخلة. يعني أن الإنسان في تعلقه بأهله وتركه لطاعة الله هذا يعني يؤثر عليه، فتجده دائما يحزن ويهتم من أجلهم، يجهل فلا يتعلم، يكون جبانا، يبخل بالمال وبالصدقة إلى غير ذلك. فأنا لا نقول أن الإنسان يضيع أمانة الله في عنقه ويضيع أهله، لكن كل إنسان بعد ينشغل دائما في الدينار والدرهم ودائما حديثه عن المال وعن جمع المال. طيب يا أخي، ما حديثك عن الطاعة وعن العلم وعن الخير؟ أنت تسمع بعض الناس أبدا كل كلامه في الدينار والدرهم وفي العقار، ما في شيء، الناس تبيع وتشتري. باع الصحابة رضي الله عنهم واشتروا، ومنهم التجار، لكنه ما أشغلهم عن ذكر الله عز وجل، ولا أشغلهم عن طاعة الله، ولا أشغلهم عن المسابقة في ميادين الصالحات. لكن كل إنسان ينشغل بهذا له تأثيره، والله المستعان. أيضا أيها الإخوة، من أسباب نقص الإيمان وضعفه الإفراط. شوف نحن نقول الإفراط، الإفراط في الأكل والنوم والسهر والكلام ومخالطة الناس. هذه يقول ابن القيم رحمه الله هي المهلكات، الإفراط في هذه، وهي خمسة: الأكل والنوم والسهر والكلام ومخالطة الناس. نعم، قال يقول عنها ابن القيم رحمه الله، يقول الإفراط في هذه مهلكات، خمسة أمور إذا أفرطت فيها هذه تهلكك، نسأل الله السلامة والعافية. ما هي هذه الخمسة أيها الإخوة؟ قال أولا الإفراط في الأكل، وقد قال رحمه الله: من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فضيع كثيرا. الإنسان اللي نهم يأكل كثير دائما هذا نسأل الله العافية يعني يثقل عن طاعة الله، يثقل عن قيام الليل، يثقل عن حضور مجالس العلم. دائما الأكل الكثير هذا له تأثير على العبد. فأنت يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبا. هذا نوع. الأمر الثاني النوم، كثرة النوم، ويعني هو مرتبط بالسهر، لأن الإنسان إذا سهر في الليل نام في النهار وضيع، لا هو اللي قام آخر الليل ولا هو اللي حضر صلاة الفجر بنشاط وحيوية ويعني إقبال على الله عز وجل، وضيع نفسه، وهما متلازمان. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس عدة مرات ما ابتلي به بعض الناس هداهم الله من السهر في الليل. تجد بعض الناس يعني تجده مثلا إلى الساعة 12 وحده وخارج البيت، هذا خطأ يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال كان يكره النوم قبلها، يعني قبل العشاء، والحديث بعدها. كل إنسان سهر في الليل وذهب وإياب وذهب وإياب وتضيع أوقات، طيب يا أخي ماذا بقي لك في هذا الليل؟ صلاة، خاصة في ليالي الشتاء الآن، ليالي طويلة، ينام الإنسان ما كتب الله له ويقوي بدنه ثم يقوم ويصلي ما يفتح الله عليه. فلذلك أيها الأخوة يجب على الإنسان أن يعطر نفسه، أن يجاهد نفسه. يعني وأحوال السلف رحمه الله، ما نقول السلف اللي يعني قصر القرون المفضلة، إلى زمن قريب لما تجلس مع الآباء والأجداد كانوا أبدا ما ينتظرون صلاة العشاء، إن كان فيه نور أطفأوه، إن كان فيه أتاريك اللي هو السراج هذا بالفتيلة أطفأوه وناموا، ما في شيء اسمه سهر في هذا. نحن لا نقول للإنسان ما يسهر، لا، الإنسان يذهب في حاجة، دعي لمناسبة، طيب، لكن كل إنسان دائما طيلة أيام الأسبوع سهر سهر، يا أخي ما هذا والله، يعني ما هذا من أجل العبد؟ العبد خلق لتوحيد الله عز وجل ولطاعته وللتزود من الخير، هذه الدنيا مزرعة يجني حصادها في الآخرة. يعني الله أيها الإخوة، يعني الإفراط هذا مهلكة، كثرة النوم مهلكة، ولذلك صار الناس سهر في الليل ونام في النهار وتضيع، ولا يعني فاتهم خير كثير والله المستعان. إذن هذا مهلك ثالث. المهلك الرابع الكلام، نعم الإفراط في الكلام، من كثر كلامه كثر خطأه وقل صوابه، ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. سبحان الله، من يوم يطيل المجلس يجد واحد ساعتين ثلاثة يبدأ عاد الغيبة، تبدأ النميمة، يبدأ الخوض في أعراض الناس، تحليل فلان وفلان ماذا يقول، فلان ماذا يفعل، يلا هو دخول في نيات الناس، وهذا خطير أيها الإخوة. والسبب هو الإفراط في الكلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تقول عائشة رضي الله عنها كانت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدها العاد في المجلس الواحد، يعني عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلم كثير، تقول إنه في المجلس الواحد تعد كلمات على الأصابع، يعد فقط. ولذلك قال بعض أهل العلم كان سلفنا الصالح رحمهم الله كان صمتهم أطول من حديثهم. نعم كانوا ما في أحد واحد يتكلم كثير كثير يتكلم، لا، ما ليس هذا من هدي السلف رحمه الله. هدي السلف كان صمتهم أطول من حديثهم. وأنا يجب نفهم، يعني ما أحب نقول الإنسان ما يتكلم يتكلم، لكن الإفراط، أنا ماذا قلت في هذا؟ قلت أول كلمة الإفراط، الإفراط في الكلام لا خير فيه، كثرة الهذر، كثرة الكلام توقعك، يزل لسانك، تتكلم بكلمة من سخط الله، لا تلقي لها بالا، تهوي بك في النار 70 خريفة كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأمر خطير أيها الإخوة. كذلك هذا المهلك الرابع. قال الخامس ومخالطة الناس، كثرة الخلطة أيضا لا خير فيها، كثرة الخلطة والمخالطة من الناس. ولذلك كان الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول إلزم بيتك وابكي على خطيئتك. أما كل الإنسان دائم ذهاب وإياب، يعني بعض الناس ما شاء الله عنده عشرات الأصدقاء وعشرات المجموعات، وهل جوال ما شاء الله فيه بعد مجموعات، وما يقدر الإنسان ما يلحق ويدخل مع ذولا أو ما طيب يا أخي، طيب إلى متى؟ طيب أين يذهب وقتك؟ يعني أنت محاسب، وعن عمري فيما أفناه وعن شبابي فيما أبلاه، عمرك هذا ستسأل عنه. فأيضا كثرة المخالطة مع الناس لا خير فيها. وكثير والله من الزوجات تشتكي. كثير من الآباء والأمهات يشتكون وين الأولاد وين ماذا ذهاب ومكثرة الخلطة. كثرة الخلطة لا خير فيها. كما أنك الآن نحن نقول لك لا تخالط الناس الآن خوفا مثلا من العدوى وضع عليك كمامة، أيضا يا أخي مخالطة الناس بالنسبة لدينك أيضا لا خير فيها. فيا أخي قلل قلل من الناس. حما كل إنسان يعني عنده كذا مجموعة وكذا أصدقاء وكذا، لا يا أخي، يعني يتخذ مجموعة مناسبة. أما كل إنسان يكثر الخلطة هذه لا خير فيها. إذن هذه خمس مهلكات يقول عنها ابن القيم الإفراط فيها. شوف هو ما قال لا تعملها، اعملها أنا ما، بس الإفراط الزيادة تهلكك يا عبد الله. أعيدها، هذه خمسة أمور قال الإفراط. شوف أيها الإخوة نسمع كلمة الإفراط. الإفراط في الأكل والنوم والسهر والكلام ومخالطة الناس، هذه خمس مهلكة نسأل الله السلامة والعافية. أختم أيها الإخوة بذكر جملة من أسباب زيادة الإيمان، وهذا هو المحور الخامس وبه نختم هذا اللقاء. أول مظاهر أول أسباب زيادة الإيمان استشعار عظمة الله عز وجل، وهذا سنقول فيها كلاما، ومعرفة أسمائه وصفاته والتدبر في معانيها والنصوص من الكتاب والسنة في بيان عظمة الله جل وعلا كثيرة، إذا تأملها المؤمن خفق قلبه وتواضعت نفسه وخضعت أركانه وازداد خشوعا وذلا لله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ذاكرا بعض أوصافه جل وعلا، يعني أخذ هذه الأوصاف من الكتاب والسنة، قال رحمه الله: يدبر أمر الممالك، يعني الله سبحانه وتعالى يأمر وينهى. أنا سأقرأ بدون تعليق لأن هذه الجمل تزيد العبد إيمانا. يخلق ويرزق، يميت ويحيي، يعز ويذل، يقلب الليل والنهار، يداول الأيام بين الناس. أمره سبحانه وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها، قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وسع سمعه الأصوات فلا تشتبه ولا تختلف عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها. لا يشغله سبحانه سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. أحاط بصره بجميع المرئيات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كسيرا، يغني فقيرا ويهدي ضالا، ويرشد حيرانا ويشبع جائعا، يستر عوره ويؤمن روعه. لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. أحق من ذكر وأحق من عبد وأولى من شكر وأرأف من ملك وأجود من سئل، هو الله الذي لا شريك له، والفرد فلا ند له، والصمد فلا ولد له، والعلي فلا شبيه له، كل شيء هالك إلا وجهه، وكل شيء زائل إلا ملكه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، كل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، أخذ بالنواصي وسجل الآثار وكتب الآجال، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه جمل ذكرها ابن القيم رحمه الله، وكما تلاحظون هي أخذ من آية من حديث ويعني اجتهد في جمعها رحمه الله تعالى. فالتفكر كما قلت يعني في هذه الأدلة والنظر فيها من الكتاب والسنة في بيان صفات الله تبارك وتعالى اجتهد العلماء فيها، ومن ذلك ما كتبه الشيخ حافظ الحكمي في كتاب معارج القبول، جاء عند أسماء الله عز وجل وبين معانيها ومقتضياتها. كذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كثير من كتبه يذكر أسماء الله ومعنى هذه الصفة ومقتضاها، دائما يذكرون هذا مع الأدلة والله المستعان. يقول بعض السلف جميع المخلوقات من الذرة إلى العرش، والعرش هو أعظم مخلوقات الله عز وجل، أعظم مخلوقات الله هو العرش، والله سبحانه مستو على عرشه. يقول بعض السلف يقول مخلوقات نعم، فجميع المخلوقات من الذرة إلى العرش دالة وموصلة ومبينة عظمة الله عز وجل، وهي حجج بالغة على توحيده وألوهيته سبحانه وتعالى. والكون جميعه ألسن ناطقة بوحدانيته. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ومما يدل أيضا على هذا الأمر ويعين عليه التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، النظر في آيات الله الكونية، هذه السماوات وهذه الأراضين، هذه الجبال، بل وفي نفسك يا عبد الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كذلك التأمل في آيات الله الشرعية، هناك الآيات الكونية والآيات الشرعية، هذا الدين العظيم الذي كله محاسن وفضائل، يزداد العبد له إيمان، يزداد العبد إيمانا ويزداد لهذا الدين حبا وتمسكا وتعلقا. أيضا من أسباب زيادة الإيمان أيها الإخوة تدبر القرآن الكريم، قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد ذكرت في هذا المجلس أن الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ذكر 52 هداية من هدايات القرآن في تفسير هذه الآية، 52 هداية بدأها بهداية القرآن إلى التوحيد، فالقرآن كما قال ابن القيم رحمه الله كله توحيد، ثم بعد ذلك جاء بالهدايات بعد ذلك. فتدبر القرآن ولا شك أنه يزيد إيمانا. قال الإمام الآجري رحمه الله من تدبر القرآن عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم فضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض توحيده، القرآن كله توحيد، وعبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم، ورغب فيما رغبه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس مما يستوحش منه غيره. ومن أسباب زيادة الإيمان أيها الإخوة هذا الكلام حول القرآن والتدبر سبق والله الحمد في هذا المجلس عدة مرات. أيضا مما يزيد الإيمان أيها الإخوة طلب العلم الشرعي، العناية بطلب العلم الشرعي، فهذا ولا شك مما يزيد العبد إيمانا. ولذلك الله جل وعلا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. لماذا العلماء أيها الإخوة هم أشد الناس خشية؟ لأنهم عرفوا حق الله عز وجل، وعرفوا عظمة الله، وعرفوا الآيات، وعرفوا الأحكام، وهذا ولا شك أوجب لهم خشية وأوجب لهم إيمانا. وأنت تلحظ كلما تقرأ تحضر مجالس العلم وتستفيد منها لا شك تخرج بإيمان وبحرص على الطاعة يعني إقدام على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. والكلام في هذا يطول والله المستعان. يقول الإمام الآجري رحمه الله يقول: إن الله عز وجل اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة، الحكمة يعني السنة، وفقههم في الدين وعلمهم التأويل، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل، هم يعني العلماء ورثة الأنبياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، مجالسهم تفيد الحكمة، هم أفضل العباد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل، يعلمون الجاهل، هم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة. وأنت تلحظ هذا ولله الحمد في حضورك لمجالس العلم ومجالس الذكر. نكمل بقية الأسباب بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أحب أيها الإخوة أن ننبه، إن شاء الله بعد غد السبت ستعود الدروس حضورية في هذا المكان إن شاء الله كما هو المعتاد، السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب تعود الدروس حضورية في علوم القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي. ونحن في كتاب التفسير الأسبوعين الماضيين كانت الدروس عن بعد ولله الحمد، قرأنا فيها ووقف بنا الحديث عند بداية سورة سبأ. سنبدأ إن شاء الله يوم السبت في بداية سورة سبأ في كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي. أقول أيها الإخوة، ومن أسباب زيادة الإيمان تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من نعوته الطيبة وما وخصاله الكريمة وشمائله الحميدة. أنا لا عندي كلام أكثر من هذه الأوصاف التي مقامه عليه الصلاة والسلام أعلى وأجل منها. يقول: فهو أمين الله على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله الله رحمة للعالمين. هذه العبارة ترى كلها من كلام ابن القيم ومن كلام أهل العلم. وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. من تأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم انتفع بذلك غاية الانتفاع، وقويت محبته في قلبه، وازداد في ذلك زيادة تورثه زيادة الإيمان والمتابعة الصادقة له عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد ذكرت كلام ابن القيم رحمه الله، قال: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة، يعني أعظم من كل شيء. ماذا قال؟ أن إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فإنه، اسمع هذه العبارة الدقيقة، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة إلا على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، وفي مقدمتهم وإمامهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ومن أسباب زيادة الإيمان أيها الإخوة تأمل محاسن الدين. وقد سبق والله الحمد قرأنا في هذا المجلس رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي، ذكر فيها 21 وجها من أوجه محاسن الدين الإسلامي. من تأملها وآمن بها وصدق ازداد إيمانا وازداد تمسكا بهذا الدين. وختاما، من أسباب زيادة الإيمان قراءة سير سلف هذه الأمة بدءا من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم، فهم خير القرون وحماة الإسلام وهداة الأنام، هم حملة هذا الدين ونقلته لمن جاء بعدهم من العالمين. الصحابة أقوى الناس إيمانا وأرسخهم علما وأبرهم قلوبا وأزكاهم نفوسا. من تأمل حال الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم وأتباعهم إلى يوم الدين بإحسان، من قرأ سيرهم عرف محاسنهم وتأسيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: سير الرجال أحب إلينا من كثير من أبواب العلم. وقال شيخ الإسلام: من كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. اللهم فإنا نسألك الإيمان والثبات عليه، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم توفنا على الإيمان، اللهم توفنا على الإيمان، وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.